وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ يقول: رجل عنده أرض ينتظر بها زمن الغلاء، هل يزكيها كل عام؟ زكاة الأراضي على أربعة أقسام. زكاة الأراضي على أربعة أقسام. القسم الأول أن يشتري الأرض ويعدها للتجارة، فهو يبيع ويشتري ويشتري ويبيع. هذه الأرض تجب فيها الزكاة، فمتى ما حال عليها الحول وجب على صاحبها زكاتها. القسم الثاني أن يعد الأرض للسكنة أو يعدها لحفظ المال، فهذه لا زكاة فيها ولو حال عليها عدة أعوام. القسم الثالث أن تكون النية مترددة بين البيع وبين السكنة، أو تكون النية متمخضة للبيع بقصد التخلص من الأرض والاستفادة من قيمتها في شيء آخر، فهذه لا زكاة فيها. القسم الرابع أن يشتري الأرض ويستبقيها بقصد انتظار زمن ارتفاع قيمة العقار، وهو لا يريد بيعها، وهو لا يريد بيعها ولا أراد يبيعها، لما بويت ولا اشتريت، ولكنه ما عدها للسكنة وإنما يريد انتظار زمن الغلاء، فهذه الأرض لها صورتان. الصورة الأولى أنه لا ينوي بيعها أصلا في هذا الوقت، ويقول متى ما حان وقت ارتفاع الأسعار بعتها، فهذه على الصواب لا زكاة فيها حتى يبيعها، وإذا باعها يزكيها لعام واحد فقط. الصورة الثانية أن ينتظر بها زمن الغلاء، ولكن يقول أنا أنويها للتجارة، بمعنى لو جاء شخص الآن وأعطاني بها مكسبا بعتها، لأن ينويها للتجارة، ما أعلم يعني من نفسي أنني لن أبيعها بل سأبيعها فيما لو جاء شخص وأعطاني بها مبلغا وأنا أنوي بها التجارة، فهذه على الصواب يزكيها كل عام، فهذه على الصواب يزكيها كل عام، لأن قد عدت التجارة في الوقت الحاضر، ولكن قد يأتي وقد لا يأتي. كثير من الناس اليوم لا يفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة، ويخلطون بين الأمرين. فمن عنده أرض يريد بيعها والاستفادة من ثمنها، هذه لو حال عليها عدة أعوام لزكاة فيها كما تقدم. تختلف هذه الصورة عن رجل اشترى الأرض ليتكسب من ورائها، كذلك من استفاد أرضا من ميراث أو استفاد أرضا من هبة، فهذه الأرض لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول ولو وضعها في الحراج ليبيعها، وحال عليها الحول لا زكاة فيها، ومتى ما باعها أيضا لا زكاة فيها، إنما ينتظر حلول الحول على ثمنها. أما بالنسبة للعقارات كالسيارات والبيوت المؤجرة ونحو ذلك فهذه لا زكاة في عينها، فهذه لا زكاة في عينها، وإنما الزكاة في ريعها، فيضم المال في نهاية العام مع مال يزكي ما عنده، وما ليس عنده لا زكاة فيه. ومن هذا زكاة أصحاب المطاعم. نحن نعلم أن المعدات في المطاعم لا زكاة فيها لأنها ما أعدت للتجارة، إنما الريع هو الذي يزكى، فيضيف الريع إلى ماله ويزكيه. إذا لم يكن عنده شيء في نهاية العام ما عليه زكاة، لأن الغزاة المعدة في المطاعم والأواني وما شابه ذلك هذه لا زكاة في عينها، لأن ما أعدت في ذاتها للزكاة للبيع والتجارة، إنما يستفاد منها لريع. نعم. هذا في خلاف، الأخ يقول متى يبتدي وقت النهي بعد العصر؟ هل يبتدي مباشرة بعد الصلاة أم يبتدي من اصفرار الشمس؟ في دار قولان للعلماء رحمهم الله تعالى. القول الأول أن وقت النهي يبتدي من صلاة العصر، وهذا قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق على صحته. والقول الثاني في المسألة أن النهي يبتدئ من اصفرار الشمس، وهذا مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قد ذهب إليه طائفة من العلماء، ويستدلون على هذا بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. قد كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يعمل به، فكان إذا صلى العصر ودخل خباه صلى ركعتين، وعمل به جماعة من الصحابة ومن الأئمة، وهذا قول قوي، لأن حديث علي يوضح حديث لا صلاة بعد العصر، فيكون هذا مطلقا وهذا مقيدا، فيحمل المطلق على المقيد كما قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب. ولكن مثل هذا ما يفعل عند العامة، إذا كان هذا قد لا يعرفه بعض المنتسبين للعلم فكيف تعرفه العامة؟ وليس كل ما يعلم يقال ولا كل ما يعلم يفعل، إذا كان يترتب عليه ضرر أكبر أو إنكار من العامة أو يتسبب طالب العلم تكون الناس ما يقبلون الحق الآخر بسبب شذوذ الفقه في نظرهم. مراعاة العامة في مثل هذه المسائل أمر مهم، خاصة في المسائل التي ما اعتدوها ولا ألفوها وأن ممكن تأخيرها أو الاستثار بها. وتقدم في الحقيقة حديث مطول عن هذه المسألة فيما مضى لما تحدثنا عن مسألة الطلاق، طلاق الثلاث، وأن جماعة من الأئمة كانوا يفتون سرا بأنها واحدة، مثلنا بأبي البركات محمد بن عبد الوهاب وآخرين ممن كانوا يفتون بهذه المسألة سرا خشية ثورة العامة أو أن هذا يؤثر على دعوتهم وعلى مسيرتهم العلمية وعلى توجيه الناس، لأن العامة قد يكونون حاضرين في مثل هذه المسائل ويجدون من يؤذهم، يجدون من يؤذهم من المتمذهبين والمتعصبين أو من لا يفهمون في هذه المسائل الشرعية والخلافية ولا يحفظون إلا قولا واحدا، يوالون على هذا القول ويعادون على هذا القول.
بالنسبة لركعتي الفجر في البيت
صلاة المتبين، هل هو مختص بالإمام
بقول صلى الله عليه وسلم أن صلاة
الفجر لا ركعتين؟ الراتبة تختص بالبيت ولا يختص فعلها للإمام، فليستحب للجميع. أفضل صلاة المرء غير مكتوبة في بيته، ما لا تشرع له الجماعة فالأفضل أن تؤدي في البيت، وهذه قاعدة، كل ما لا تشرع له الجماعة فالأفضل صلاته في البيت بما في ذلك ركعة الفجر. فإذا أتى إلى المسجد صلى تحية المسجد، وإذا لم يكن قد صلى في البيت وصلى في المسجد فإن تحية المسجد تسقط، لأن تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، فإذا شغل الأمر بركعتين سقطت التحية. وكونه ركعتي الصبح تصلى في البيت هذا عام للإمام وعامة المسلمين.
الاستماع والإنصات للقرآن واجب في الصلاة ولا جميع الأوقات؟
الأخ يقول هل الاستماع والسمع واجب في الصلاة وفي جميع الأوقات؟ أولا لابد أن نفرق، لأن الأخ أورد لفظين، قال السماع والاستماع، وبينهما فرق، في فرق بين السماع والسمع. الاستماع هو من يتقصد الاستماع ويتقصد الإنصات، أما السماع فلا يلزم منه التقصد، فالرجل إذا مر في الطريق وسمع قرآنا أو سمع غناء فهذا يسمى سماعا لا يسمى استماعا، بمعنى لو مررت ولم تقصد الإنصات لا يضرك ولا عليك إثم، لا كونك لم تنصت لهذا ولا كونك سمعت الأغاني عليك إثم، ولا يلزمك أن تضع شيئا على أذنيك لأنك هنا لم تستمع إنما سمعت، فرق بين السماع وبين الاستماع. أما الاستماع فهو الذي يقصد الإنصات، كرجل مثلا يطلب من شخص يقرأ قرآنا أو أنت تشغل الجهاز فيه قرآن، فهنا تقصد إذن الاستماع، هنا تنصت لقول جل وعلا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن قاصد الاستماع. فلو وجد رجلان في مجلس وأحدهما شغل الجهاز وفي قرآن هو يقصد الاستماع وأنت ما تقصد لم يجب عليك الإنصات، وهو يجب عليه الإنصات، لأن هناك فرقا بين السماع وبين الاستماع. أما في الصلاة فيتفق العلماء أن المقصود الاستماع لا السماع، أما في الصلاة فيتفق العلماء ولا يختلفون أن المقصود الاستماع لا السماع. ومن ثم قال الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، يقول الإمام أحمد أجمعوا على أن نزلت في الصلاة، أجمعوا على أن نزلت في الصلاة، ونزولها في الصلاة على قول أحمد في هذا الإجماع، أنا خولي في هذا الإجماع ولم يثبت هذا الإجماع، إلا أنه لا ينفي وجوب الإنصات في مواطن أخرى. فبالتالي إذا كان مقصودا تريد أن تستمع وأنت قصدت هذا يجب عليك أن تنصت، وإذا لا لم تقصد هذا كشخص مثلا شغل الجهاز في البيت يقول ما أقصد والله أستمع إن مريد طرد الشياطين، نقول في هذه الحالة لا يجب عليك أن تنصت، لا يجب عليك، بل لا يجب أن تكون حاضرا في البيت، كشخص يقول شغل الجهاز يريد يطرد الشياطين، أنا أشعر أن وجود شياطين في البيت، شغل الجهاز طرد الشياطين، لا يجب عليك أن تنصت ولو كنت في البيت، بل لا يجب عليك أن تكون في البيت أصلا ولا تمتنع من تشغيله، لأنك في هذه الحالة لا تقصد الاستماع إنما تقصد أمرا آخر.
بالنسبة إلى الفئة التي تنزل تحت حكم الإسلام والمسلمين في بلد المسلمين، هذه الفئة قد تكون قليلة، قد تكون كتابية أو غير كتابية، متى يخول إليهم التحاكم إلى شريعتهم، ومتى ينزلون على حكم شريعة الإسلام؟ وهل هناك فرق في ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم من الملل؟
هذا السؤال.
أقول شيخنا، ما حكم الفئة التي تنزل في بلاد المسلمين تحت حكم الإسلام؟ فئة قليلة كالنصارى مثلا، قليلة بين المسلمين في بلادهم، متى يخول إليهم التحاكم إلى شريعتهم، ومتى يرتفعون إلينا أو متى نحكم عليهم بشريعة الإسلام؟ وهل هناك فرق بين إذا كانوا أهل الكتاب أو غير ذلك؟
النص ما فيه إلا الكتاب ومستأمنين، ومستأمن يجلس يوما أو يومين، ويتقدم شرح ذلك، وأنه لا يكون الرجل ذمية نصا حتى يعطي الجزية، وأن إذا لم يعطي الجزية تحول من أول وهلة إلى يكون حربيا. وعلى كل، الأخ يقول إذا وجد طائفة من الكتاب في ديار المسلمين فمتى يجب علينا الحكم بينهم بما أنزل الله، ومتى يجب عليهم التحاكم إلى شريعة الله؟ ولكن قبل ذلك أقدم مقدمة، أن الكفار إما يكونوا محاربين وإما يكونوا مستأمنين وإما يكونوا ذميين. والمستأمنون والذميون يشملهم اسم المعاهد، والمذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. الذمي لا يسمى ذميا، الذمي لا يسمى ذميا حتى يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. إذا لم يكن يعطي الجزية لا يسمى ذميا مطلقا. ولذلك الذين يسمون النصارى المتواجدين في القاهرة ذميين، هؤلاء لا يفهمون ولا يفقهون شيئا. هؤلاء ليسوا ذميين لأنهم لا يعطون الجزية، والذين لا يعطون الجزية لا يسمون ذميين، وفي الوقت ذاته لا يسمون مستأمنين، لأن المستأمن هو الذي يأتي بأمان، يجلس اليوم واليومين ونحو ذلك ليؤدي رسالة أو يؤدي غرضا لولي الأمر أو لمصلحة، يستمع كلام الله، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أو لغير ذلك من المقاصد الحسنة. وأن يلتزم شروط أهل الإسلام وهي الشروط العمرية مع أهل الذمة. أما يكون مفسدا في الأرض أو يبني كنائس في ديار المسلمين أو يفتح مدارس تنصير وتبشير، فهؤلاء لا يسمون مستأمنين، لأن هؤلاء يحاربون الإسلام في ديار المسلمين. ومن ثم قال الفقهاء: إذا امتنع أهل الذمة من دفع الجزية صاروا محاربين، وصارت ديارهم ديار حرب. وإذا كانوا يعيشون في ديار الإسلام جاز لولي الأمر قتلهم. وإذا كان هؤلاء كفار تحت ذمة أهل الإسلام بالشروط الفقهية والشرعية، وحدث بينهم حدث وتحاكموا فيما بينهم ولم يتحاكموا إلينا، لم يجب علينا التنقيب والبحث عن ذلك. وإذا تحاكموا إلينا أو كانت القضية مرتبطة مع مسلم، أو كان الحدث عاما لا يمكن إخفاؤه، فهؤلاء يحاكمون إلى شرع الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ولا يجوز الحكم بين هؤلاء على حسب ما يعتقدون في شريعتهم، بل على حسب الكتاب والسنة لم يعيشون تحت ذمتنا وهم داخلون تحت قهرنا، فلا نحكم بينهم إلا بما أنزل الله جل وعلا.
قصة اليهود الذي زنى، النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فقرأ حتى وصل إلى آية غيث فوضع يده، كأنه حاكمهم بكتابه.
لم يكن هؤلاء ذميين، نتكلم عن الذميين، ما نتكلم على مطلق الأمر.
اسم الراجع في قراءة فاتحة المأمون، والسؤال الثاني هل يجوز ضرب الرجال؟
ضرب الرجال؟ الأخ يسأل سؤالين، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، السؤال الثاني حكم ضرب الدف للرجال. أما ضرب الدف للرجال فيمنع منه مطلقا ولا رخصة فيه، لأن هذا من المعازف ومن الطبول المنهي عنها مطلقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف إلى آخر الحديث، رواه البخاري في صحيحه. والمعازف هي الموسيقى والطبول وما شابه ذلك. وجاء في سنن أبي داود ومسند أحمد من حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة، والحديث في سند اختلاف. وقد فسر الإمام أحمد وغيره من العلماء الكوبة بالطبل، الكوبة بالطبل. فالرجال منهيون عن جميع أنواع الطبول، ولا يصح التعليل بأن هذا من خصائص النساء، لأن المرأة أيضا سنمر عليها وأن أيضا منهي عن الطبل ومنهي عن الدف إلا فيما خصه الدليل. وقد جاء الدليل بالإذن للمرأة في الأعراس والعيدين، وما عدا يبقى على أصل التحريم وعلى أصل المنع. ومن قال بأن الطبل يجوز للمرأة مطلقة فقد غلط ولا دليل على هذا، إنما جاء هذا في مواطن خاصة مستثناة، فنستثني ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم نبكي النصوص والأدلة على عمومها، لأن هذه الطبول في الأصل محرمة. وقد جاء الدليل بالإذن في الأعراس والعيدين، فنبقي الدليل على ما هو عليه ونمنع ما عدا ذلك. وأما الرجال فيمنعون مطلقا، فلا يحل لهم الضرب بالدف لا في عرس ولا في عيدين ولا غير ذلك، لأن هذا لا رخصة فيه. وأما حديث المرأة التي نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وغيره، فهذا معلول ولا يصح. ولو صح لم يكن صريحا في جواز مثل هذا للرجال، وإنما هذا يدل على جواز للمرأة، وأمر أن النبي أن توفي بنذرها.
نعم.
السلام عليك شيخ. رجل تزوج وأراد الاقتصاد في الإنجاب، فهو يستخدم مثلا العدة والعزل كما فعل الصحابة رضي الله عليهم، وكذلك أيضا حبوب الحمل مثلا وهلم جرى، ولا يريد من ذلك يعني الاعتراض على قضاء الله وقدره، وإنما يعني هكذا لا يريد
تربية يعني
لا يريد كثرة الأولاد. هل يصح فعل الشيخ؟
الأخ يقول الرجل الذي يريد تنظيم الأولاد يعني ما يريد كثرة الحمل لامرأته، وليس هذا اعتراضا على القدر ولا تشبه بالكفرة الذين ينظمون هذا لأمور أخرى متعلقة بالاعتراض على قدر الله جل وعلا أو على سنة الحياة، إنما يفعل هكذا إما لتربية الأولاد، إما لأمور أخرى قد تكون راجعة إلى طبيعته وإلى نفسيته. فمثل هذا لا شيء يمنع منه، مثل هذا لا شيء يمنع منه. فمن أمر امرأته ألا تحمل أو دفع إليها الحبوب ولم تكن مضرة بعدما استشارة الطبيب والطبيبة، أو كان يعزل برضا من المرأة واتفق الطرفان الزوج والزوجة على تأخير الإنجاب لمصلحة التربية أو لفترة زمنية مؤقتة، فهذا لا شيء يمنع منه. وأما الذي يمنع زوجته من الإنجاب مطلقا فهذا يمنع منه مطلقا، أو الذي يرى عدم الإنجاب ويترى الإنجاب، ففي هذه الحالة لن يتفق الزوجان على هذا الأمر، ولا بد من رضا المرأة، فإن صاحبة شأن في هذا الموضوع. وعلى كل، فالأصل من في هذا الاستكثار من الأولاد، لقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر ومباهم بهم الأمم يوم القيامة. وعودة على السؤال السابق، مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، فإن قراءة الإمام للمأموم قراءة، وهذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والآئمة المتبوعين، فإن هؤلاء الأئمة يرون الفاتحة واجبة في السرية ولا تجب في الصلاة الجهرية، وهذا منسوب إلى أبي بكر الصديق وعمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، لأن تأمين الإمام المأموم على قراءة الإمام بمنزلة القراءة. قد قال الله جل وعلا: قد أجيبت دعوتكما، وكان موسى يدعو وهارون يؤمن، فسماهم الله جل وعلا داعيين. وروى مالك في الموطأ عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الجهر فيها، فقال: هل قرأ معي منكم أحد؟ فسكت القوم، فعاد مرتين أو ثلاثة، فقالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أقول ما لي أنازع القرآن. قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به. وأما حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا يحمل على السرية جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى. وقد قال في المراقي: والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بينة. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن قراءة الفاتح شرط لصحة الصلاة، ولا فرق بين السرية وبين الجهرية، فمن لم يقرأ الفاتحة بطلت ركعته. وهذا مذهب أبي عبد الله البخاري وطائفة من الأئمة، ويستدلون بحديث ابن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الصريح في أن فاتحة الكتاب واجبة ولو كانت الصلاة جهرية، لأنه قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. إذن استثنى لهم هذا، ولكن هذا الخبر معلول فهو صريح الدلالة لكنه لم يثبت، وقد خولف فيه ابن إسحاق عن مكحول ومكحول عن محمود بن الربيع، فروى الزهري باللفظ السابق الذي هو بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وليس فيه لعلك تقرأون خلف إمام. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وحديث الزهري هو المحفوظ، كما شار إلى هذا الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، وقال: هذا أصح، يعني حديث الزهري، ونعم هذا هو الصواب. وابن إسحاق لا يقبل مخالفته في هذا الخبر. ومما يدل على سقوط الفاتحة أن السكتة عقيب الفاتحة غير مشروعة، فإن السنة للإمام إذا قال ولا الضالين ورجع إليه نفسه أن يشرع في القراءة، وإذا كان الإمام يشرع في القراءة ولنفترض أنه يقرأ إن أعطيناك الكوثر، والمأموم يقرأ فاتحة الكتاب، فإن الإمام يفرغ من قراءته ولا يزال المأموم في الفاتحة. وعلى هذا المأموم لا لقراءة إمامه أنصت ولا لقراءته تدبر واستفاد. وعلى هذا ما هي الفائدة من جهر الإمام؟ على هذا ما هي الفائدة من جهر الإمام؟ الإمام يجهر ليسمع المأمومين، والمأمومون مشغولون بالفاتحة، فهذا مما يؤكد قضية أن الفاتحة لا تجب في الصلاة الجارية، بل لا تشرع إذا كان ما في وقت للقراءة. إذا سكت وأعطك فرصة كما يصنع بعض الأئمة تقرأ، ما أعطك فرصة المشروع أن تستمع وتنصت لقراءة الإمام، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يجب عليك أن تستمع ويجب عليك أن تنصت. نعم.
صحة حديث عاتب الخيل لا تعتب، عظم الشدل على ضرب الخيل.
ماذا يقول؟
صحة حديث عاتب الخيل لا تعتب، عظم الشدل على ضرب الخيل. ضرب بطوله.
ما أعرف هذا الحديث، ما أعرف ينظر فيه.
الله
يكفيك.
حديث اللهم آتني في بدني اللهم آتني في سمعي، حديث من قرأ فليتين سورة البقرة
فتاة. أما حديث من قرأ آيتين في تبقى فتاة فهذا متفق عليه، وأما حديث اللهم عافي سمعي وفي بصري في قوتي فهذا فيه حديث كثيرة وحديث صحيح، يعني قد يوجد بعضه ضعيف لكن الأصل في الجملة هذا حديث صحيح.
تواتر القرآن وترجيح الطبري بالقراءات، يعني حزب أن يكون ما في تواتر صحة قوله أن القرآن غير متواتر لكنه مشتهر.
ذكر المقصود ما في تواتر مطلقا، فابن حزم ما يقول بهذا، يكون تقصد هذا، إنما يقول ما في تواتر في كل آية من الآيات، ويسلع ذاك بإنكار المسعود لآيتين، لو كان متواترا لما أنكر هاتين الآيتين، وهذا ضعيف. فالذي عليه جماهير العلماء واتفق عليه الأئمة أن القرآن قد بلغ مبلغ التواتر بدليل تلقي كل المسلمين له بالقبول. وابن حزم في الحقيقة يطبق هذا عمليا بدليل أنه في الملل لما ناظر النصارى واحتج عليه النصراني بتحريف القرآن، وقال: من يقول هذا؟ قال: تقولها الرافضة منكم. قال: أصلا نحن لا نعد الرافضة من المسلمين. فلو كان هذا عند ابن حزم لم يبلغ مبلغ هذا ما حكم عليهم به الردة، فواضح أنه في الجملة يرى هذا الرأي، وهذا ما يؤكد القول قلت، لكن هو يتكلم على مواضع فقط، ما يتكلم على كل المواضع، فهذا لا يقول واحد من البشر، ومع ذلك خولف في هذا المواضع. والصحيح ان كله متواتر، كله قد بلغ مبلغ التواتر، لكن نعم كما قال بعض العلماء ان التواتر قد يكون عن طائفه دون طائفه، بمعنى ان الطائفه من العلماء قد لا يكون عندهم بلغ مبلغ التواتر، هذا ممكن يقال به في اول الوقت، اما فيما بعد حين اشتهرت المصاحف التي نشرها وبذل عثمان رضي الله عنه فقد بلغ مبلغ التواتر عند جميع المسلمين، ومن ذلك الوقت الى هذا العصر والقران قد بلغ مبلغ التواتر. نعم حديث العهد بالاسلام قد لا يكون عنده كل القرآن بلغ مبلغ التواتر الى ان يتعرف على الاسلام فيكون عنده بلغ مبلغ التواتر.
بارك الله فيك شيخ، اذا كان الحديث في الثوب اربع اصابع هناك كان علم في الثوب
ليحرم، نعيد السؤال،
اذا كان الحديث في الثوب اربع
اصابع فما
ولكن كان علم،
قصدك وش اربع اصابع؟ قصدك حرير؟
اي نعم كان في الثوب حرير.
اي نعم كان حرير
اصابع فما
دون، وش فيه؟
كان علم كان ظاهر يعني
لا ما يحرم، إذا وجد أربعة أصابع أنا برخص أربعة أصابع.
كان ظاهر يا شيخ؟
نعم كل واحد يكون ظاهر أو يكون سداء أو غير ذلك، كله جائز.
شيخ الأحفاظ بالنسبة لجماعة التبليغ عندما الخروج في سبيل الله معروف، فهم يقولون شيخ هذا ليس من البدع، إنما هو مثل ما أنكم يعني تدخلون إلى الجامعات وتدرسون أربع سنوات من أحزان، هذه من الأمور التنظيمية، كيف يجاب عن هذا الشيء؟ كذلك شيخ ما وجه تكذيب الإمام مالك رحمه الله لابن إسحاق؟
حدثنا مرارا عن مسألة الجماعات أنه لا جماعات في الإسلام، الإنسان ينتسب إلى الكتاب وإلى السنة، وأن هذه الجماعات تفرق كلمة المسلمين، وبقدر ما يبتعد الإنسان عن الكتاب والسنة بقدر ما يقترب من هذه الجماعات، وبقدر ما يقترب من هذه الجماعات بقدر ما يبتعد عن الكتاب والسنة. ونحن نرى في واقعنا بسبب تعدد الجماعات وكثرتها نرى الولاء لهذه الجماعات والعداء للجماعة، فيوالون من انتسب إليهم ويعادون من خالفهم، حتى أصبحت الآن بعض الجماعات كأنها قسيم للإسلام من التعصب الموجود ومن التقسيم الكثير، حتى أصبح الغرب يتعاملون يقول هذه الجماعة كذا وهذه الجماعة كذا، وكأن ما ينتسبون هؤلاء للإسلام، وهذا من الأضرار الموجودة. نحن لا ننكر ابن تيمية أجاز في ظل عدم وجود خلافة راشدة وعدم وجود حكام يحكمون بالشريعة الإسلامية أن توجد جماعات، لكن ابن تيمية قيد ذلك بأن يكون ذلك عن طريق أهل الحل والعقل لإقامة الحدود لا لإقامة التعصب، فيتام بين قول ابن تيمية وبين ما نراه في أرض الواقع. قصد ابن تيمية رحمه تعالى إذا ما وجد حاكم يحكم بما أنزل الله يجوز لأهل الحل والعقل أن يشكلوا جماعة لإقامة الحدود، هذا رأي ابن تيمية وهذا واضح قد لا ينكر غيره أيضا. أما أن تقيم جماعة لا لإقامة الحدود إنما للتعصب والتحزب فهذا مذموم مطلقا، لأن هذا يفرق كلمة المسلمين، والله جل وعلا يقول وسماكم المسلمين، فعلى هذا ما يتفرع على هذا من سؤال الأخ من الأيام ما أيام ذاك، هذا كله أصلا مرفوض على رفض الأصل أصلا، على رفض الأصل أصلا. أما مسألة تكذيب لمن مالك رحمه الله لابن إسحاق فهذا لم يكن في الحقيقة لحفظه، ابن إسحاق كان معروفا وكان إماما وهو حافظ، وهو لأحاديث السيرة أضبط منه لأحاديث الفقه والأحكام، وتكلم في بعض أحاديثه الأحكام في بعض تفرداته، وهذا واضح ممن درس أحاديثه، لكنه في الجملة صدوق ومقبول الحديث، ولكن الطعن هو في نسب الإمام مالك، طعن في نسب الإمام مالك لأن ابن إسحاق كان نسابه، فطعن في نسب الإمام مالك فحمل عليه الإمام مالك، فكان يقول عنه دجال من الدجاجلة، وهذا من كلام الأقران بعضهم ببعض، فمثل هذا لا يقبل من مالك، وطعن ابن إسحاق في نسب مالك أيضا لا يقبل منه. نعم
شيخ السلام عليكم، شيخ الضابط في ما يمنون كثير مراعاة العامة من الأحكام الشرعية
ضوابط؟ إذا كان نعم النعم في ضوابط مراعاة العامة في الأحكام الشرعية، يعني طبعا قد نجعل ضوابط متعلقة بأصلين. الأصل الأول يكون هؤلاء يعني من جملة المسلمين الملتزمين بالكتاب والسنة، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني يكون لا يعيش الإنسان بين قوم إخلاط، ما بين مشركين وبين متمسكين بكتاب السنة وبين طوائف مبتدعة وضالة، فهذا القسم ممكن سيتدرج فيهم شيئا فشيئا. أما القسم الأول فيختلف من مسائل ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مسائل مختلف فيها، ومن مسائل متعلقة بحكم ثابت، ومن مسائل متعلقة بأدب أو غير ذلك. فهذا الموضوع يختلف من حكم شرعي، فمثل هذه الحالة لابد أن سيفرض عليهم هذا حلال وهذا حرام، وهو ملتزمون بالكتاب وبالسنة ولا يفشح حينئذ في مصفات قد نصطلح على نوعية هذه المسألة. لكن في الجملة يجب فرض الكتاب والسنة عليه لأنه يعيش بين قوم مسلمين ملتزمين بالكتاب والسنة في الجملة. أما مسألة متعلقة بالآداب والمسألة أيضا مقسمة إلى قسمين، قسم متفق عليه مثلا، فهذا لسان يفرض عليه إذا كان من أهل العلم بمعنى أنه مقبول، بمعنى أنه مقبول. كان الإمام أحمد مثلا جاء في وقت من الأوقات لا يصار لي الركعتين اللتين بعد أذان المغرب لأن الناس كانوا ينكرون ذلك، فيما بعد كان يصليها. فمثل المسألة طبعا خلافية وهي ليست من السنة المؤكدة، بإمكان الإنسان يدعه حتى يتألف قلوبهم. وإذا كان عالما ومقبولا والناس ينتظرون ماذا يصنع وماذا يفعل، وكانت المسألة متعلقة بالسنة فليفعله ويبادر إلى فعلها، لأنه في هذه الحالة لا يراعى العامة لأن يقبلون ذلك. أما في مسائل مثلا حق وهو مقبول أيضا ولكن هو يعلم أن العامة قد ما يفهمون ذلك، لا لأن هذا حق أو لأن العامة يرفضون الحق، لكن لا تستوعبه عقولهم. فكذلك بعض المسائل دقائق الأسماء والصفات كحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا بعض العلم زل فيه وغار صيفة، فكيف بالعامة فقد لا يفهمون هذا. فمثل هذا نعم قال مالك أنه لا يحدث به عند العامة، وقد ينزع على قول علي حدث الناس بما يعرفون، وكان قول ابن مسعود عند الإمام مسلم في المقدمة ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لهم. الله أعلم.